بقبعته الحمراء وأسلوبه الهزلي، وقف أمام حشد من مؤيديه وقال لهم:
إذا لم أفز في الانتخابات فسيكون هناك حمام دم.
خطاب انتخابي أكد أن قدرة ترامب على مفاجأة العالم لم تتراجع، ولم تتراجع معه قدرة مؤيديه على التصفيق له حتى عندما يتوعد بنهاية الديمقراطية الأمريكية.
إذا لم أكسب هذه الانتخابات لست متأكداً أنكم ستحظون بانتخابات أخرى.
ثم خرج بمقابلة تلفزيونية داعياً نتنياهو إلى السلام.
أعتقد أن على نتنياهو إنهاء الحرب والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام.
فأين يريد ترامب السلام؟ وأين يريد حمام الدم؟ وإلى أين سيقود العالم في حال فاز في الانتخابات الرئاسية بعدما اتجه لحسم الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجه. لو لم تكن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة تنعكس على منطقتنا حروباً وأزمات، لكانت هذه الانتخابات حتماً من أكثر السباقات تسلية عبر العالم والتاريخ.
أستطيع أن أقف وسط نيويورك وأطلق النار على أحدهم وسيصوت لي الناس رغم ذلك.
سجل الرئيس السابق دونالد ترامب بالتصريحات الهزلية ينافس سجله القانوني.
لقد اتهمت أكثر من آل كابون، هل تعرفونه؟ كان أعظم رجل عصابات.
وسجلاه القانوني والهزلي يبدوان هزيلين جداً أمام سجل قراراته المصيرية لمنطقتنا.
لقد قررت أنه حان الوقت للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولكن بالنسبة للأمريكيين يبقى المشهد الأخطر هو رفضه القبول بنتائج الانتخابات وهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021. يتعهد ترامب بإطلاق سراح الموقفين في أحداث الكابيتول في حال فوزه بالرئاسة من جديد ويسميهم بالرهائن.
عليهم أن يطلقوا سراح رهائن 6 يناير، لقد عانوا بما فيه الكفاية.
في المقابل لا يحظى ترامب بشعبية في كافة أطياف الحزب الجمهوري. نائبه السابق مايك بنس أعلن بصراحة أنه لا يستطيع تأييد ترشيح ترامب هذا العام بضمير حي. فكيف نجح ترامب مرة أخرى في الاستحواذ على أصوات الحزب الجمهوري والمضي نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم كل سجلاته؟
إذا استمعت إلى آخر مقابلة لترامب، هو يعتبر أن هناك 95% من الحزب الجمهوري هو معسكر ماجا، أي المعسكر الخاص بترامب. أكثر من ذلك، رغم إقرار الكثير من الجمهوريين في الولايات المتحدة بأن على الأرجح ترامب متورط في جرائم فيدرالية، لكنهم سوف يصوتون له. وبالتالي السنوات الأربع التي حكم فيها في البيت الأبيض أحكم فيها أيضا القبضة على الحزب الجمهوري ودفعه باتجاه المواقف، ليتبنى المواقف التي اتخذها دون مقاومة حقيقية، وحسم الكثير من المعارك. وبالتالي الخيارات التي جاءت لتتحدى ترامب، سواء حاكم فلوريدا دي سانتيس أو نيكي هيلي المندوبة الأمريكية السابقة في مجلس الأمن، لم تستطع أن تجد لها قاعدة في هذا الإطار. وهناك شعور بأن ترامب هو الأقدر عمليا على مواجهة بايدن من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك حذر داخل الحزب الجمهوري من أن تكون عمليا المعركة قاسية للغاية تمهيديا بما تشتت الحزب الجمهوري. وبالتالي كان هناك الكثير من العوامل التي لعبت لصالح ترامب.
فادي منصور، مراسل الجزيرة في واشنطن، أهلا وسهلا بك. بالحديث عن المعركة مع بايدن، استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تقدم بايدن على ترامب، لكن بنقطة واحدة في السباق الرئاسي، مع احتمالية خطأ بنسبة 1.8%. ما هي فعليا حظوظ ترامب حتى الآن في العودة إلى الرئاسة؟
أعتقد إذا تابعت استطلاعات الرأي سوف يكون هناك صورة مختلفة. بخلاف الانتخابات الرئاسية الماضية، المرشح بايدن تقدم على الرئيس ترامب طوال الحملة الانتخابية. اليوم الآية معكوسة. في معظم استطلاعات الرأي ترامب هو الذي يتقدم على بايدن، وهذا أمر مقلق للغاية. آخر مرة عمليا حصل هذا الأمر حصل مع ترامب نفسه في الانتخابات الماضية وخسر الانتخابات، وقبل ذلك مع جورج بوش الأب الذي تراجع طوال الحملة الانتخابية ومن ثم خسر. وبالتالي هاتان السابقتان مقلقتان بالنسبة لمعسكر بايدن. بعض استطلاعات رأي لا شك تشير إلى تعادل أو تقدم بنقطة أو نقطتين، ولكن لا نزال نتحدث عن هامش الخطأ. وفق استطلاعات الرأي ترامب هو لا يزال الأكثر حظوظا، وهناك الكثير من الأسباب، لكن لا نزال على مسافة 8 أشهر من الانتخابات. هذه الجوانب التقنية في نهاية المطاف السياسة قد تتجاوزها، وقد تحصل الكثير من الأمور. من ناحية بايدن تجاوز 80، عامل العمر والسن مسألة أساسية بالنسبة للناخب الأمريكي، وهذا الذي يؤدي إلى تراجع حظوظ بايدن. في المقابل ترامب يواجه 4 قضايا جنائية كبرى تتعلق بمسألة علاقته بممثلة إباحية والاحتيال في مسألة الأموال التي سددها لها، الثانية قضية تتعلق بإخفائه لملفات سرية في مقر إقامته في مارالاغو، وقضيتان واحدة فيدرالية وأخرى على مستوى ولاية جورجيا تتعلق بمحاولة تغيير الانتخابات ونتائج الانتخابات واقتحام الكابيتول. وبالتالي هناك الكثير من العوامل، وعلى رأسها أيضا مسألة الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة، ملف الهجرة الذي عرقل ترامب عمدا إمكانية التوصل إلى تسوية ما بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونغرس لكي تظل قضية أساسية مطروحة في الانتخابات، فضلا عن العامل الجديد الذي أعاد خلط الأوراق في الحزب الديمقراطي، ونتحدث عن حرب غزة، الدعم المطلق الذي قدمه بايدن لإسرائيل، والتداعيات الداخلية التي أدت إلى ظهور هذه المعارضة القوية، وبدأت تبعث بإشارات مقلقة لدى إدارة بايدن تتعلق بحظوظه الانتخابية في بعض الولايات.
طيب في الحملة الانتخابية حتى الآن على ماذا ركز ترامب؟ ما الذي يريده لأمريكا بداية؟
الجواب السهل يمكن أن نقول أن لم يقدم برنامج واضح، ولكن أي قراءة بين السطور تبرز الآتي. أولا ترامب يعتبر أن ملف الهجرة سوف يكون أولوية أساسية لإدارته، وهو أولوية بالنسبة للأمريكيين بشكل عام، وضع الحدود، تدفق المهاجرين، وهم حقيقة أقرب إلى اللاجئين من أمريكا الوسطى، هم من الفقراء الذين يهربون من الجريمة ومن الفقر. ترامب وعد بعملية ترحيل على المستوى القومي غير مسبوقة حتى خلال إدارته، هو لم يتمكن خلال كل عام سوى من ترحيل 200,000، الآن يتحدث عن الملايين، ويتحدث عن إدخال الجيش في هذه المعركة والشرطة وكل أدوات الحكومة الفيدرالية. هذا أمر بالنسبة للكثير من الأمريكيين يمثل سابقة، خصوصا عندما نتخيل صور معسكرات الاعتقال الكبيرة، الذهاب إلى بيوت الأمريكيين الذين لا يملكون وثائق ولكنهم مكثوا في الولايات المتحدة لسنوات ولربما في عقود، وانتزاعهم هم وأطفالهم من أسرتهم ومن ثم نقلهم إلى تلك المعتقلات. هذه صورة سوداوية للغاية. النقطة الثانية مسألة الحكومة الفيدرالية. هناك توجه لدى ترامب إلى تغيير المعادلات تحديدا فيما يتعلق بالبيروقراطية، وصولا ربما إلى طرد نحو 50,000 من الموظفين الحكوميين واستبدالهم بمستشارين سياسيين خاضعين لإرادته ولتوجهاته السياسية. وبالتالي هذه الاستقلالية التي قد تتحكم أو تتمتع بها بعض الهيئات الفيدرالية التي تقوم بمسائل الرقابة يريد أن يلغيها. ثالثا مسألة الطاقة، يريد أن يوسع قضية التنقيب عن الطاقة الأحفورية بطريقة قد تؤدي إلى هدم سنوات من التقدم في مجال البيئة والانبعاثات وغيرها من الأمور. النقطة الأخرى مسألة الحرب التجارية مع الصين. هو وعد بتعرفات جمركية على كل البضائع الصينية قد تتجاوز 50%، وهذا توتر قد يثير إلى توتر كبير في العلاقات مع الصين. والملف البارز فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، هو وعد بإنهاء هذه الحرب في خلال 24 ساعة. كيف سوف يتمكن من القيام بذلك؟ من خلال وقف كل الدعم لأوكرانيا لإجبار الرئاسة الأوكرانية والسلطة الأوكرانية على التفاوض مع روسيا. أما في حرب إسرائيل على غزة فهو يعتبر أنه لو كان في البيت الأبيض لما وقعت هذه الحرب. سبق وأن قال في تصريحات بأنه يريد من نتنياهو أن ينهي هذه الحرب بسرعة، أن يذهب وراء أهدافها فيما يتعلق بحماس، ولكن ينبغي أن تنتهي بسرعة ليعود إلى معسكر السلام كما قال. لكن تصريحاته الأخيرة يبدو أنه يحاول استغلال هذا الخلاف الواضح ما بين إدارة بايدن وما بين نتنياهو في إلى أين وصلت هذه الحرب، لكي يستفيد منها تحديدا فيما يتعلق بأصوات اليهود الأمريكيين. وهو قال أن إدارة بايدن عمليا تكره إسرائيل، تكره نتنياهو، والديمقراطيون من خلال زعيمهم في الكونغرس تشاك شومر وتصريحاته الأخيرة التي انتقد بها نتنياهو بشدة هو عمليا تعبير عن كره الديمقراطيين لإسرائيل. وقال أنه أي ترامب تفاجأ من حجم المشاركة في التظاهرات المؤيدة لغزة، وبالتالي بدأنا نرى مسعى لاستغلال هذا الملف أيضا. وبالتالي هذه ملامح عامة تتعلق بملف الحكم لدى ترامب.
الفترة الرئاسية لترامب كانت مليئة بالمفاجآت خصوصا في السياسة الدولية، فما الذي قد تعنيه عودة ترامب إلى رئاسة أمريكا بالنسبة للعالم؟ الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بك. هامش تأثير الرئيس على السياسة الخارجية الأمريكية كان له حدوده قبل ترامب، ولكنه في رئاسته تخطى هذه الهوامش. كيف ستتعامل المؤسسة الأمريكية وسياستها الخارجية مع عودة ترامب إذا نجح في العودة إلى الرئاسة طبعا؟
يعني لا يمكن لهذه المؤسسات أن تقدم على أي إجراء إلا في حال فوز ترامب. يعني الآن لا يمكن لها أن تقول ماذا ستقوم به في حال فوز ترامب، لأنه هو الآن ليس رئيسا. لكن إذا فاز ترامب، أنا بتقديري أن الدولة العميقة ستحاول أن تقوم بما قامت به بالفترة الأولى، وهي عامل كبح لكثير من المغامرات التي أو على الأقل الخطوات التي كان يعتقد ترامب بأن لا ثمن لها، وأنه يمكن في السياسة الخارجية أن لا يكون لها عواقب. كانوا دائما تأتي مؤسسات الدولة العميقة لتقول له بأن هذا الأمر مكلف بالنسبة للولايات المتحدة. لو أخذنا حصار قطر مثال، لرأينا موقف وزارة الدفاع ووزارة الخارجية هو الذي عقلنا الاندفاع الأولى التي صدرت عن ترامب. بالدستور الأمريكي الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات كبيرة جدا خاصة في السياسة الخارجية، ويستطيع أن يرسم السياسة الخارجية لوحده إن أراد، لكن أيضا هناك حدود، وهو لا يستطيع يد واحدة لا تصفق، هو بحاجة إلى فريق، وهذا الفريق موزع على إدارات مختلفة، مؤسسات مختلفة. ونحن نعرف بأن السياسة الخارجية في أمريكا هي حسب ما يقول جراهام أليسون، كتب كتاب مهم جدا سماه Essence of Decision، يتحدث عن السياسة البيروقراطية، بمعنى أن موقف السياسي تحدد المؤسسة. من هنا فأن القرار في السياسة الخارجية هو نتيجة لعملية تسوية بين هذه المؤسسات جميعها للتوصل إلى قرار محدد. فبالتالي الرئيس لا يستطيع أن ينفرد نظريا، يستطيع لكن عمليا لا يستطيع أن ينفرد في اتخاذ قرار ويضمن تنفيذه.
في مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إنه يريد وقف الحرب في غزة وطالب نتنياهو بالسلام، هل هذا خطاب انتخابي أم أنه قد يكون له رؤيته للحرب على غزة؟
أنا بتقديري كلام شعبوي، هو يقول بأنه سيوقف حرب أوكرانيا ب 24 ساعة، لكن هذا كما يقال easier said than done. يعني هذا يحتاج إلى أن تفهم الأسباب الصراع، ما هي الآليات التي يمكن توظيفها من أجل أنك تعمل يعني تخفيض de-escalation، ثم تقوم بدور الوسيط، ثم تقدم الحوافز والعقوبات لمن لا يتجاوب. فمسألة فض النزاع مسألة يعني إجراءاتها طويلة جدا، لا يمكن لأي إنسان أن يقول بأنه سيحل هذا الصراع في يوم أو في يومين، أو أنه مجرد تصريح يصدر عنه هو بالفعل سيعكس موقفه عندما يكون في البيت الأبيض. المسألة معقدة جدا، هو ينظر إلى الأمور كمحلل سياسي من الخارج، هو مؤمن بفكرة إن عقد الصفقات، لكن السياسة الخارجية والسياسة بين الدول ليست فقط صفقات، هناك تعقيدات كثيرة جدا.
وبالتالي يعني إلى أي مدى يعكس هذا الخطاب إذا كان فقط شعبويا وانتخابيا أنه يوجد فعليا ضغط من الرأي العام الأمريكي باتجاه وقف الحرب؟
الضغط موجود، يعني هناك جزء من الرأي العام الأمريكي يطالب بوقف الحرب، ونحن نعرف بأن بايدن بدأ يعاني من هذه الأصوات وخاصة في حزبه. لكن وهذا له تأثير. أنا بتقديري أنا يعني ترامب يريد أن يقول للشعب الأمريكي بأنه لديه بديل عن هذه السياسة التي أدت إلى استمرار هذه الحرب، وهو بشكل غير مباشر يحمل بايدن استمرار هذه الحرب. لكن هو هذا السؤال هي دغدغة أو معاطفة، يعني مخاطبة عواطف هؤلاء الناس ليتم تحويل ذلك إلى رصيد انتخابي. لكن في حال وصوله إلى البيت الأبيض، أنا بتقديري سيكون هناك واقع مختلف أمامه، عليه أن يتعامل بواقعية أيضا.
التحليلات تشير في المقابل إلى أن نتنياهو يتطلع لعودة ترامب أكثر من استمرار بايدن في الحكم، ولكن في الحالتين أمريكا باقية على دعمها لإسرائيل، فإلى أي مدى قد تختلف السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل بين ترامب وبايدن؟
تجاه إسرائيل أنا لا أعتقد أن هناك خلافات كثيرة جدا، على اعتبار أن الدعم لإسرائيل هو دعم الحزبين وليس دعم حزب لآخر. يعني ممكن المرشحون في الولايات المتحدة الأمريكية يختلفون على كل شيء إلا مسألة الموقف من إسرائيل، هو أمن وبقاء إسرائيل. لكن المشكلة الآن، هل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أمن واستقرار إسرائيل ولا تدعم توسع إسرائيل؟ يعني الأمران مختلفان طبعا. ترامب أنا لا أعتقد بأنه يدعم إسرائيل بشكل أيديولوجي كما يفعل بايدن، وهنا أنا أتطرق للجانب الشخصي. هو يدعم إسرائيل لسببين. السبب الأول، هو يعتقد أن عدم دعم إسرائيل له كلفة داخلية في السياسة الداخلية. ثانيا، هو رجل صفقات، هو يعتقد بأنه لديه القدرة على استغلال حالة التشظي في النظام العربي، ويستطيع أن يجلب الدول العربية للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم مع أو تاريخي مع إسرائيل. ومن هنا بدأ بالاتفاقيات الإبراهيمية ونجح في ذلك جزئيا بالمناسبة. ولو قدر له أن بقي أو أعيد انتخابه مرة ثانية لربما شاهدنا واقعا مختلفا عن الواقع الحالي. وحتى بايدن عندما جاء للحكم هو حاول أن يبني على التركة التي تركها ترامب من خلال الصفقة أو الجائزة الكبرى مع المملكة العربية السعودية، لكن أيضا طوفان الأقصى هو ربما الذي أجل هذا إلى 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 حين نحن لا نعرف إلى متى. أنا لا أعتقد أن هناك في اختلافات في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية دعم إسرائيل، لكن ربما ترامب لن يسعى إلى تحدي نتنياهو في تحديد ما هو جود لإسرائيل، ما هو جيد لإسرائيل. بايدن يعتقد أنه من الجيد لإسرائيل أن لا تجتاح رفح. أنا أعتقد أن ترامب لن يدخل إلى هذه التفصيلات، وهو سيكتفي بدعم إسرائيل وأيضا سيكتفي بإلقاء اللوم في حال الفشل على الأطراف العربية.
ما زال الوقت مبكرا لحسم نتائج الانتخابات الأمريكية وحتى حسم أجندات المرشحين للرئاسة. الأكيد أن ترامب وبايدن يلتقيان في الدعم لإسرائيل، لكن أيضاً في الحاجة لاستقطاب الأصوات الرافضة للحرب في غزة. ويبقى يوم الحسم في 5 نوفمبر تشرين الثاني، فما هي التوازنات والحسابات التي ستهيمن على هذه المعركة الانتخابية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.